الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني يحذر من محاولة بعض الدول الغربية لإثارة الخلافات بين الدول المصدرة للنفط. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة تداعيات نشر روسيا رؤوسا نووية في بيلاروسيا. الأمم المتحدة تؤكد عدم عودة مبعوثها إلى السودان بعد طلب البرهان بتغييره. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر الرئيس الإيراني من محاولات بعض الدول الغربية لإثارة الخلافات بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. جاء ذلك في تصريحات للرئيس إبراهيم رئيسي لدى استقبال الأمين العام لأوبك هيثم الغيث بطهران، أكد خلالها أن هدف الغرب من خلق المشاكل هو التركيز على مصالحهم، موضحا أن التعامل البناء بين هذه الدول سيكون عاملا مهما لنجاح أداء هذه المنظمة الدولية. وأشار رئيسي إلى روابط إيران مع أوبك معربا عن رغبة طهران باستمرار هذا التعاون ورفع مستواه وتعزيزه أكثر من الماضي. استشهد منتسبان بقوات حرس الحدود الإيراني جراء اعتداء عناصر حركة طالبان الأفغانية على مركز ساسول الحدودي في منطقة زابول الإيرانية. واندلع اشتباك مسلح بين حرس الحدود وجماعة طالبان، أسفر أيضا عن إصابة 2 من حرس الحدود، في حين لم يعلن الجانب الأفغاني عن حصيلة خسائره في الأرواح. يذكر أن قائد مركز ساسول الحدود الإيراني استشهد الأسبوع الماضي على يد عناصر من طالبان. دان الاتحاد الأوروبي اتفاق موسكو ومينسك على نشر رؤوس حربية نووية في بيلاروسيا. وحذر الاتحاد من أن الاتفاق سيؤدي إلى تصعيد شديد الخطورة، فيما اتهمت كييف الجيش الروسي بالتخطيط لاستفزاز نووي لإحباط هجوم مضاد كبير لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية. ويأتي تحذير الاتحاد بعد إكمال موسكو ومينسك ترتيبات نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، فيما اعتبر بوريل أن الاتفاق ينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير الدفاعات الروسية صواريخ ستورم شادو البريطانية و19 صاروخا للقوات الأوكرانية. وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت صاروخي كروس بعيدي المدى من نوع ستورم شادو و19 قاذفة صواريخ متعددة من طراز هيمارس وصاروخين من طراز هارم مضادة للرادار، كما دمرت الدفاعات الروسية نحو 15 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة زاباروجيا. أفاد مصدر دبلوماسي سوداني بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس سيعود مجددا إلى السودان بعد مطالبة البرهان باستبداله. وأكد المصدر أن البعثة الأممية ستعمل بشكل طبيعي حتى يتم اختيار بديل لبيرت بالتشاور مع الجانب السوداني. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش استبدال مبعوثه الخاص في البلاد، لأنه عكس انطباعا سلبيا عن دور الأمم المتحدة بعد اتهامه بممارسة التدليس والتضليل في تقاريره على حد قوله. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق المرحلة الخامسة من العملية الأمنية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية بمحافظتي ديالى وكركوك. وأكدت الخلية مشاركة الجيش وقوة الحشد الشعبي ووحدة البشمركة في هذه العملية بإسناد جوي، مضيفة أن هذه المهمة جاءت بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة. إلى ذلك اقتحمت قطعات من الجيش العراقي سلسلة تلال وعيرة ضمن منطقتي بلكان وغرة على الحدود بين محافظتي ديالى ومحافظة سليمانية بهدف تعقب أوكار الدواعش في الهومق. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت حالية الإعلام الأمني اليوم السبت عن القبض على 16 أجنبيا حاولوا دخول البلاد عن طريق معابر غير رسمية، وكشفت الخلية عن تمكن جهاز المخابرات من القبض على هؤلاء الأجانب خلال محاولتهم النفاذ عن طريق المعابر غير الرسمية في الشريط الحدودي لمحافظة البصرة. وكانت مصادر أمنية كشفت عن خط تهريب ينقل باكستانيين وأفغان من المحافظات الشمالية وأربيل إلى البصرة بشكل غير قانوني. على صعيد آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم السبت تمكن مفارزه من إلقاء القبض على 4 متهمين لممارستهم التجارة بالمواد الكيميائية الخطرة والغش الصناعي في بغداد والبصرة. وقال الجهاز أن مفارزه تمكنت من ضبط نحو 250 طنا من المواد الخطرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل مخزن في محافظة البصرة، والقبض على 2 من جنسيات أجنبية يمارسان عمليات الغش التجاري وتغيير علامات وتأريخ صلاحية المواد. على صعيد ثاني، احتضنت العاصمة بغداد مؤتمر طريق التنمية بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من إيران والسعودية وتركيا والأردن وسوريا والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وافتتح رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني المؤتمر مؤكدا الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق وكل المشروعات المرتبطة به. على صعيد متصل، أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر في كلمته بالمؤتمر حرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، مشيرا إلى أن هنالك عدد من المشاريع الواعدة وفرص التعاون المشترك بين البلدين. وتابع الجاسر أن العلاقات ما بين السعودية والعراق تشهد نهضة وتصاعدا كبيرا، وتؤكد على التاريخ الطويل والمشتركات الكبيرة كالعروبة والدين والعلاقات الاجتماعية. على صعيد متصل، انتقدت قوى سياسية وخبراء عراقيون الذهاب إلى طريق التنمية قبل إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير كجزء من طريق الحرير، معتبرين المشروع دعما لمشاريع دول المنطقة على حساب العراق. ويعتقد هؤلاء أن إهمال مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير سيبقي العراق مستوردا واستهلاكيا، وسيحول العراق إلى طريق ناقل لتجارة الآخرين دون أن يكون له دور اقتصادي إيجابي. بين أن يبني العراق مشاريعه الوطنية ضمن طريق الحرير أو يتحول إلى طريق الخدمة لمشاريع دول أخرى في المنطقة، جدل عراقي ساخن لا يمكن التنبؤ بنهايته. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تشهد المحافظات التركية منافسة حادة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسي زعيم المعارضة كمال كوليشدار أوغلو. ولم يتبقى إلى ساعات تفصل عن موعد الاقتراع لحسم الانتخابات بجولتها الثانية بعد إخفاق المرشحين في حسم السباق من الجولة الأولى. وبشأن الانتخابات التشريعية، فقد جاءت نتائج المرحلة الأولى لصالح التحالف الحاكم، مما يعني أن الجزء الأهم من برنامج المعارضة حول إعادة النظام البرلماني إلى البلاد قد ذهب أدراج الرياح. وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيش بلاده في حالة تأهب قصوى بعد اندلاع مواجهات بين قوى الأمن في كوسوفو ومحتجين في بلدة تسكنها الأغلبية الصربية. وأمر وزير الدفاع الصربي قواته بالتحرك نحو حدود كوسوفو، وقال إن هناك إرهابا يمارس ضد الصرب، فيما قامت الشرطة بتفريق احتجاجات خارج أحد مباني البلدية في بلدة زفيتشان. كما اندلعت الاشتباكات بعد مقاطعة ألاف الصرب في شمال كوسوفو للانتخابات المحلية التي جرت في إبريل الماضي، احتجاجا على عدم تلوية مطالبهم بنيل حكم ذاتي. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يحذر من محاولة بعض الدول الغربية لإثارة الخلافات بين الدول المصدرة للنفط. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة تداعيات نشر روسيا رؤوسا نووية في بيلاروسيا. الأمم المتحدة تؤكد عدم عودة مبعوثها إلى السودان بعد طلب البرهان بتغييره. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الكارم، انتقادات عراقية واسعة لقرار الأردن إجازة البعث المقبور. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا في هذا اللقاء حول الإدانات للمؤسسات الحكومية وكذلك الأحزاب السياسية العراقية فيما يخص بإجازة الأردن لحزب البعث المقبور. يمكنكم في هذا الإطار المساهمة والمشاركة معنا بآرائكم أيها الأحبة، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما دعواتنا لكم السمعين الأكارم بالتواصل وإرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية على رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد أحبتي الكرام أينما كنتم. أدانت مؤسسات حكومية وأحزاب سياسية عراقية وكتل برلمانية قرار الأردن إجازة حزب البعث المقبور رغم ما تسبب من آلام ومصائب عامة العراقيين والعديد من دول المنطقة. وأصدرت مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء العراقية بيانات استنكار شديدة اللهجة، فيما دعت القوى السياسية والجماهير إلى التعبير عن رفضها لهذه الخطوة التي اعتبروها استفزازا غير مقبول للعراقيين من الأردن التي لا زالت تتلقى الكثير من التفضيلات العراقية على أصعدة عدة. ويمنح العراق الأردن نفطا منخفض القيمة كما يفضلها في مجموعة من الإجراءات الجمركية والضرائبية، ويسمح لبضائعها بالدخول للعراق رغم أن الأردن تؤوي أكثر المطلوبين من بقايا النظام البائد، كما تقيم عشائرها الاحتفالات تكريما للإرهابيين والعمليات الإرهابية. ووجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسالة مباشرة إلى الحكومة الأردنية بشأن محاولاتهم الجديدة في إعادة إحياء حزب البعث المقبور، واصفا خطواتهم بالتصعيدية ضد العراقي وكذلك شعبه. وعبرت قوى سياسية عراقية عن غضبها مؤكدة أنها فوجئت وتشعر بالصدمة والغضب العارم من إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي. كما وقالت هذه القوى يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية ومنها غزو الكويت وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي.
المراقبون اعتبروا الخطوة الأردنية ضغوطا على العراق واستفزازا لا يمكن القبول به من العراقيين، خصوصا وأنهم لا زالوا يمدون يد العون للأردن في الكثير من الجوانب. ودعا المعترضون وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لهذه الخطوة الاستفزازية. ولكن التساؤل الأهم في هذه القضية يوجه للحكومة العراقية التي تقدم الكثير من الإغراءات والتنازلات للأردن وهو يستمر في افزازاته، وماذا تقدم من مبررات، خصوصا وأن العراقيون لن ينسوا احتفال الأردنيين بالإرهابي الزرقاوي الذي اعتبره الأردنيون شهيدا، فضلا عن استضافة العديد من مجرمي بقايا البعث على الأراضي الأردنية. الغريب بأن إعلان إجازة حزب البعث في الأردن لم تكن رسالة عمل سياسي داخلي، بل رافقها احتفال أطلق فيه المحتفلون شعارات تمجد بصدام وتؤكد أنهم يريدون حكم العراق. فأي مهزلة تقدمها السياسة الأردنية حين تسمح لحزب يعمل على حكم دولة جارة رغم الماضي الدموي والإرهابي الذي عرف به؟ ردود العراقيين على الاستفزاز الأردني بدأت تتبلور ببيانات وتظاهرات، وقد تتطور لقرارات تجبر الأردن على عدم البصق في الوعاء الذي يأكلون منه. تحية طيبة من جديد لحضراتكم السمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في هذا الإطار ينضم إلينا مراسل إذاعة طهران العربية من العراق، من بغداد تحديدا، الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وصادر البرنامج الطيب.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. ما هي حقيقة القرار الأردني لإجازة حزب البعث في الأردن؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ وكيف كانت الردود العراقية على هذا القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، شكرا لكم أيضا. بالحقيقة العراقيون ردوا على هذا القرار بمجموعة من المواقف، سواء كانت مواقف رسمية أو حزبية أو جماهيرية. غدا أيضا ستكون هناك تظاهرة كبيرة في منطقة قريبة على مؤسسة الشهداء تستنكر هذه الجريمة. هذا البعث وأعطاء إجازة تأسيسية للعمل السياسي في الأردن هو من الناحية الواقعية عمل داخلي أردني، ولكن حسابات المشاركين باحتفال هذه الإجازة كانوا يهتفون باسم الطاغية المقبور صدام حسين، وكانوا يلوحون إلى رغبتهم بالعودة لحكم العراق. وهذا من عجيب الأمور السياسية، يعني لا يمكن أن يعقل أحد أن دولة تجيك حزبا يريد أن يحكم بلدا آخرا. من الناحية الواقعية والناحية السياسية هذا أمر غريب جدا، فضلا عن أن العراق متفضل على الأردن في الكثير من المساعدات النفطية، يعطيهم نفط مخفض القيمة أكثر من 16,000 برميل يوميا، بقيمة تنخفض عن الأسواق العالمية، هناك تسهيلات ضرائبية وغمرجية عديدة، هناك بضاعة أردنية تصدر للعراق بدون قوانين التي تمنع استيراد المواد التي يتم إنتاج مثيلها بالعراق. النتيجة أن العراقيين يصفون القرار الأردني بأنه يشبه إلى حد كبير من يقطف في المعون الذي يأكل فيه. من الناحية الواقعية والأخلاقية، يعني السلوك الأردني سلوك يعني مثير للإشمئزاز، وأنا أعتقد أن هناك ستكون ردود حكومية على مستويات مختلفة بعد أن تتبلور الردود الشعبية والسياسية. القوى السياسية، أكثر القوى السياسية رفضت هذه الخطوة، أدامت هذه الخطوة. كتلة دولة القانون، أكبر كتلة البرلمان، أصدرت بيان، حزب الدعوة أصدر بيان، بقية الكتل السياسية عبرت بأشكال مختلفة عن رفضها، ولكن أعتقد أن الموقف الحكومي هو الذي سيحسم وهو الذي سيتبلور بعد أن تبدو القوى السياسية موقف الرافض وطالب الحكومة وطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأردني وغير ذلك من ردود الأخبار.
نعم. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد من بغداد، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، عبر أثير إذاعة طهران أحييكم من جديد مستمعين الأكارم، الثامنة ليلا والدقيقة 25، ولقاءنا عراق الرافدين، انتقادات عراقية واسعة لقرار الأردن إجازة البعث المقبور هو محور الحديث في هذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل عبر الهاتف الدكتور حيدر البرزنشي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا ومرحبا بكم دكتور حيدر، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا، حياكم الله وغياكم.
الله يعطيكم العافية، مشكور على حضورك معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، حقيقة كيف تنظر أو تقيم خطوة إجازة حزب البعث في الأردن للعمل السياسي؟ هل يمكن اعتبارها خطوة سياسية داخلية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم ومستمعي إذاعتكم الموقرة. الحقيقة يعني رغم كم الكبير من المساعدات، وباعتبار أن هناك أمنا قوميا مشتركا بين المملكة الهاشمية الأردنية وبين الجمهورية العراقية، وفتح صفحات جديدة من العمل السياسي، من العمل الاقتصادي، من التبادل الحقيقة حتى على المستوى الخارجي كخارجية، لكن للأسف الشديد نرى أن منح إجازة لعمل حزب محظور داخليا ويعد من الأحزاب التي سببت به دمار وهدم البنى المجتمعية، وواضح أنه حزبا دكتاتوريا قمعيا أمنيا وملاحق من قبل الحكومة العراقية ومن الدولة العراقية، ومدان هذا الواقع. ولكن للأسف أن تمنح إجازة للعمل لهذا الحزب المحظور عراقيا على أن هناك مجموعة من الأردنيين، وهو الحزب حزب البعث العربي الأردني، حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني وليس عراقيا. عندما تم الحديث مع الجانب الأردني قالوا أنه هذا داخليا ولا يؤثر على عمل أو على علاقاتنا، ولكن هي خطوة حقيقة استفزازية.
نعم.
وبرروا ذلك بأنه هناك حزب طبعا العربي الاشتراكي السوري، وهو اختلاف جوهري واختلافا أيديولوجيا ما بين الحزبين. هؤلاء يؤمنون بالحزب البعث العراقي وهم جزء منه، وشاهدنا وشاهد كثيرين حقيقة في العالم هتافات التي تمجد بالدكتاتورية. وبصراحة هناك تذمر كبير جماهيري داخلي في بغداد وفي العراق بصورة عامة وحتى سياسي.
نعم.
وصدرت مجموعة بيانات من مجموعة كتل سياسية داخل العراق.
نعم. ما هو سر المواقف العراقية الداعمة للأردن دكتور؟ يعني دائما ما نرى هذه المواقف الداعمة للأردن والاستفزازات الأردنية الدائمة أيضا في مقابلها.
أنا قلت لجنابك للأسف الشديد يجب أن تتعامل الأردن بطريقة براغماتية حقيقية مع الكم الكبير من اليد العون التي تقدم لها من العراق، خصوصا في ملف النفط والمساعدات الاقتصادية والتسهيلات المالية الكبيرة التي يقدمها العراق إلى الأردن، وهم يقولون ذلك، وزيارات متبادلة وعديدة حصلت من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي، وطلبوا أكثر من مرة بأنه يعني النفط العراقي الآن يباع بأسعار مخفضة، ولكن الدبلوماسية السياسية العراقية هنا الدبلوماسية طبعا كان لها موقف في أنه يجب أن يتغير تعامل الأردن وتعاطيه. ما ممكن اليوم نحن أن نأوي معارضة خطرة على الأمن القومي العراقي في داخل الأردن، وتحرك أدواتها وإعلامها بالضد من النظام السياسي العراقي.
صح.
وهو نفس النظام السياسي الذي يدعم وما زال يدعم الأردن. على أنا أطالب حقيقة على الحكومة العراقية، على الخارجية العراقية، أن يكون لها موقف واضح وصريح من هذه التصرفات. لكن اليوم العراق يعطي مساحة من العمل الدبلوماسي والتحرك السياسي مع الجانب الأردني حتى لا نذهب باتجاه التصعيد. وبواقع هم يعرفون جيدا أنه إذا ذهب العراق باتجاه التصعيد فالمتضرر الأول
هو
الأردن وليس العراق.
يعني كيف ترى وتتوقع رد الحكومة العراقية، وهل تتوقع التصعيد دكتور؟
إذا لم يكن هناك موقفا مغايرا من قبل العربية، يعني من المملكة الهاشمية الأردنية اتجاه العراق، ويجب أن يكون هناك تطمينات وحقيقة، إما أن تسحب هذه الإجازة وإما أن يتم الحديث بصراحة. هم قالوا أنه المسألة مسألة داخلية أردنية، ومنحنا إجازة عمل لحزب أردني كمواطنين، ليس لدينا علاقة، يعني لا ندعم المعارضة أو لا ندعم حزب البعث العراقي الموجود هناك. في حين وظف الإعلام البعثي الهدامي على أن هذا الحزب هو حزب جزء من حزب البعث العربي المنحل في العراق.
نعم.
فبالتالي وظفوه على أنه إنجاز. واليوم الحكومة العراقية حقيقة تعمل من خلال قنواتها الدبلوماسية إلى حل هذا الأمر، وإلا نعم يعني إذا لم يكن هناك حل أو رد فعل إيجابي من قبل الأردن تجاه العراق، يقينا سوف يذهب أو تذهب الحكومة العراقية باتجاه التصعيد.
هناك من يرى بأنه يعني تطرح في المنطقة مشاريع كبرى تجعل الأردن أكبر المستفيدين يعني من العراق، ما تحليلكم للموقف الأردني، وهل يمكن اعتبارها يعني ورقة ضغط لدفع العراق للمزيد من العطاء؟
يعني هي سوء تقدير من الأردن بصراحة، وسوء إدارة وتدبير. كيف ممكن أن يتم الضغط على العراق؟ يعني ما هي الآلية؟ اليوم العراق ذهب باتجاه التنمية وباتجاه الانفتاح، باتجاه تصغير المشاكل العالقة. واهمين إذا يتصورون أنه ممكن أن يضعون العراق تحت الضغط أو ورقة الضغط. لا يمكن لهذا الحزب أيضا أن نعم هو فقط يبرز في الإعلام، لكنه على الواقع إذا كان هناك تحركات تهدد الأمن القومي، فمجرد أن ينقطع النفط عن الأردن سوف يعني واقعا من الناحية الاقتصادية يتضررون كثيرا، وهم بأمس الحاجة إلى المساعدات العراقية. فبالتالي أعتقد أنه هذه الممارسة أو هذا السلوك اتجاه العراق يصنف على أنه سلوكا عدائيا لا يخدم المصلحة البلدين ولا يخدم الأمن القومي المشترك الذي نتحدث عنه الآن. فبالتالي العراق لا يمكن أن يعزل، وليس المنفذ الوحيد للعراق هو الأردن، هناك منافذ عديدة للعراق يستطيع من خلالها المناورة. لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ يجب أن نسأل هذا السؤال أيضا. هل هناك يعني متغير على أساسه ذهبت الأردن بهذا الاتجاه رغم الزيارات المتكررة والطلبات المتعددة من خلال وفود على مستوى عالي رئاسة البرلمان ووزير خارجية ووزير الداخلية، يعني وفود كبيرة حضرت للعراق وطلبت مساعدات أكثر وأكبر، ولم حقيقة لم يقصر العراق في ذلك بل منحهم الكثير. فهل جزاء الإحسان هكذا نعتب طبعا ونقول للأردن، ويجب أن يغيروا حساباتهم ويعني حساب المحتملات لديهم أعتقد خاطئين جدا، لأن العراق يمتلك الممكنات الكثيرة بحيث يستطيع أن يرد بردود قاسية، لكن ما زال العراق يحمل الأردن على محمل الحسن ويود أن لا يذهب باتجاه التصعيد قبل أن يكون هناك حلا أردنيا ومبادرة أردنية تنهي هذا السجال والجدال الحاصل اتجاه منح هذه الإجازة.
طيب في سؤالي الأخير دكتور حيدر، يعني هل يمكن ربط هذا الملف بملفات داخلية مثل الموازنة والمشاكل مع كردستان والمشاريع التي قد بدأت يتم إعلانها عبر مشعان الجبوري لعودة الهاشمي طارق الهاشمي وإصلاح العملية السياسية بهذه الطريقة التي يتحدثون عنها؟
لا يوجد شيء في بالمجان. أكيد هناك ربطا سياسيا بما حصل.
نعم.
هناك تلويح طبعا، وهناك ضغوطات وأوراق ضغط تستخدم، لكن العراق بحكومته اليوم من خلال سيد رئيس الوزراء وهذا التماسك وتعدد الأدوار،
نعم،
لا يمكن أن يستغل كما كان في السابق. من يتصور واهما أنه الحكومة العراقية الحالية يعني تخضع لهذه الضغوطات أو لا تكشف هكذا تحركات أو محاولة لصنع جو مؤامراتي إعلامي ضاغط سلبي باتجاه العراق فهو واهم، والأيام سوف تكشف كذلك. لا يمكن لمن قتل العراقيين وسفك دماءهم بالقول أو الفعل أن يأتي مرة أخرى، إما أن يأتي صاغرا ومتغيرا ومنادما حقيقة ويحاسب ويعاقب على ما قدمه، وإما الحقيقة العراقيين لا يرحبون بذلك حتى وإن كان تحت صفة سياسية لمصلحة قد تكون أو قد يحسب أنها مصلحة سياسية استراتيجية للبلد. ما فائدة هؤلاء؟ ماذا قدم الأردن للعراق؟ بصراحة نقول من الجانب التعامل مع المسافرين العراقيين وسؤالهم عن هويتهم المذهبية، من تمجيدهم لنظاما قتل العراقيين بسنتهم بشيعتهم وبأكرادهم، بنظاما اعتدى على دول الجوار إذا كان الجمهورية الإسلامية وإذا كان الكويت وبعض الدول الأخرى حتى العربية السعودية، فماذا لا أعلم ماذا ممكن أن يستفيدون من هذه الحركات الاستفزازية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز ألوان للتحليل السياسي من العراق، توقفت معنا، بارك الله بكم سيدي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا بعودتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن كما أشرنا، والتساؤل الأهم في هذه القضية يوجه للحكومة العراقية التي تقدم الكثير والكثير من الإغراءات والتنازلات للأردن، وهو يستمر في استفزازاته للعراق. يعني ماذا تقدم من مبررات، خصوصا وأن العراقيون اليوم يعلمون ورأوا كيف أن يعني في الأردن تم الاحتفال بالإرهابي الزرقاوي الذي اعتبره الأردنيون بأنه شهيدا، وكذلك استضافة العديد من مجرمي بقايا البعث على الأراضي الأردنية. لكن كما أشار الدكتور حيدر البرزنشي أنه لا يمكن أن نرى، لربما ليس من مصلحة الأردن أن تبقى هذه الأوضاع بهذه الطريقة أو بهذه الحالة على هذا المنوال، لأن المتضرر الأول إذا كانت هناك قرارات عراقية صارمة باتجاه الأردن، المتضرر الأول اقتصاديا حتى من ناحية الأمن القومي هي الأردن تكون، لأن العراق اليوم أبوابه مفتوحة على الكثير والكثير من البلدان. البضائع التي تدخل من الأردن ما هي إلا فقط لربما نسميها تسهيلات من الجانب العراقي حتى يتم تصدير بعض البضائع من قبل الأردن إلى العراق، والمستفيد الأول هو الأردن. وإذا تم قطع هذه البضائع أو هذه الطرق الاقتصادية سيتضرر هذا البلد من هذه المسألة. لون الأفق المستقبلي للعلاقة بين البلدين أعتقد لم يكن ضبابيا جدا، لأن العراق إذا اتخذ هذه الخطوات أكيد الأردن سيتراجع عن هذه القرارات التي اتخذها ولم يستمر على هذه المسألة. لكن الكثير بانتظار رد فعل الحكومة العراقية على هذه الاستفزازات وكذلك الخارجية العراقية حول ما رأيناه وشاهدناه من شعارات تمجد بصدام وتؤكد أنهم يريدون حكم العراق. الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. من الآن فصاعدا قد نرى ضغوطا على الحكومة العراقية، لأن هذه الحكومة اليوم تعمل بجد لبناء العراق ولإزدهاره في المستقبل، ولا تسمح للأجنبي أن يتدخل فيه أكثر من هذا الذي نشاهده اليوم. فهم يريدون أن هذه الحكومة لا تصل إلى مبتغاها ولا تكون صفحتها صفحة مزدهرة وناجحة في مجالات عديدة، فيبدأون بإثارة هذه البلابل والضغط على الحكومة العراقية. شكري وتقديري لك يا أبا محمد من العاصمة طهران لهذه المشاركة الصوتية. وأنتقل إلى العراق مع مستمع كريم من مباشرة، السيد أمين الموسوي. سيد أمين، سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بك يا أخي
شادي العزيز،
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
لا يا حبذا، بس شوية توضح لنا موضوع الحلقة.
نعم، أنا أتحدث عن الانتقادات العراقية الواسعة لقرار الأردن بإجازة البعث المقبور في العمل السياسي، هكذا كانت إجازة حزب البعث في الأردن. نعم، أنت كعراقي كيف ترى الأمر؟
طبعا أولا يعني لقال أن يقول أن هذا القرار هو شأن داخلي في الأردن ولا دخل لنا به، ولكن نتمنى أن يكون هذا الأمر ليس له تأثير على الواقع العراقي. نحن في العراق عانينا من حزب البعث المقبور وأشد المعاناة، ونتمنى حقيقة أن لا ينعكس ذلك سلبا على الواقع العراقي. حزب البعث الذي كان يمثل جناحه هو النظام السابق، قد تسبب بشتى الأزمات في المنطقة، لا سيما الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية وحرب الخليج الثانية، وكذلك هذا الفكر الحقيقة كان فكرا شوفينيا ديكتاتوريا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وليس هو كان معادي للإسلام فقط، وإنما هو كان معادي لكل القيم والمثل. حقيقة كان هذا النظام وهذه الزمرة التي حكمت العراق على مدى 35 سنة أسهبت في الإجرام بحق العراق وبحق المنطقة، وأوقعت الأمة العربية في شتى أنواع الأزمات، وسببت الانقسامات في العالم العربي. لكن حقيقة إن شاء الله يكون هذا القرار يعني طبعا هناك ربما يقول بعض الإخوة أنه يعني في سوريا متى يوجد هذا الحزب، سياسات حزب البعث في سوريا تختلف عن ما كان
المجرمين الذين حزب البعث تأويهم الأردن حقيقة في داخلهم. شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي.
نعم، البعثيين في الأردن الذين يوالون النظام السابق يعني كانوا يريدون يستغلوا الأراضي الأردنية لغرض الإيذاء بالعراق وبالشعب العراق، فالمفروض أن الأردن لا تسمح بذلك، فهذا يتنافى مع علاقات حسن الجوار وما تدعيه الحكومة الأردنية من تقارب مع العراق وإقامة أفضل علاقات مع الشعب العراقي. الشعب العراقي كان ملاذا للاقتصاد الأردني ومنعشا له في الزمن النظام السابق، وفي هذا الزمن أيضا علاقات دائما نرى هناك تواصل ما بين القيادات العراقية وبالمسؤولين في الأردن.
نعم، بارك الله بك أخي.
نعم،
شكرا جزيلا سيد أمين.
لا ينعكس هذا على العلاقات بين البلدين، وإن شاء الله تعود حكومة الأردنية عنها قرارها هذا الذي يضر بالشعب العراقي.
أتوقف حياك الله سيد أمين، أتوقف مع مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي كتب لنا يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيف والمستمعين الكرام. إجازة حزب البعث المقبور هو إجراء له أغراض تمس الحياة السياسية للعراق، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. شكري وتقديري لك. بعث إلينا برسالة صوتية، لا أستطيع فتح هذه الرسالة، خلل في شبكة الانترنت، كما خلل في رسالة الأخ صبحي عبد الحميد أيضا من الأردن، لكن الأخت فاطمة من العراق بعثت لنا هذه الرسالة، استمع إليها.
لا عودة للبحث الكافر على السوداني، قطع العلاقات مع الأردن، قطع النفط، طرد الدبلوماسيين الأردنيين، هذول البحثية يحلمون يرجعون للعراق بعد، لن ينالهم للعراق أبدا، وهذا الملك الأردني أكبر عميل صهيوني متصهين. هذول الأعراب العمق العربي المجرم فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا أخت فاطمة من العراق على هذه الرسالة وما ذكرته من ربما مطالب الشارع العراقي أو الشعب العراقي في أخذ موقف صارم من قبل الحكومة العراقية. عذرا أعتذر للأخ الكريم صبحي عبد الحميد. الأخت أم علي من الأردن، أم علي من البحرين تكتب لنا: الأردن أعطت إذن وإجازة للحزب البعث أن يمارس نشاطه في الأردن ولم وليس في أي مكان آخر كالعراق وسوريا ولبنان وسواهما. على الأردن تحمل تبعات وأخطاء حزب البعث ومحاسبته ومحاكمتهم وأي خطر على البلدان المجاورة لها وعلى الأفراد، فالأردن هي من ستحاسب وتحاكم. فعلى البلاد المتضررة محاكمة الأردن في محاكم لاهاي الدولية ووقف إجرام هذه الزمرة الخبيثة ومحاسبتها. أم علي من البحرين شكرا جزيلا على هذه الرسالة. حياكم الله مستمعينا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم ضمن جولة جديدة بين ربوع اللغة في قواعدها الأصيلة، بعيدا عما يرتكب فيها من أخطاء تداولتها الألسنة ولم تنتبه إليها الأذهان حتى غدت شائعة.
كل المرحب بحضراتكم في برنامجكم المرصد اللغوي من إذاعة طهران العربية، تابعونا مشكورين.
مستمعين الكرام، نسمع الكثير من الناس يقولون يتحدث هذا الكتاب لا فقط عن القواعد الفقهية بل حتى عن تطبيقاتها وأمثال ذلك، وهو كثير ومنتشر.
وكما نرى فإن أمثال هذا التعبير هو من الركاكة بمكان، فهو أقرب إلى كلام اللغات الأخرى غير العربية منه إلى العربية، وإلا فكيف يدخل حرف النفي على غير منفيه؟
فالترتيب المنطقي الذي يرضاه العقل للجملة السابقة أن تكون على النحو التالي: لا يتحدث هذا الكتاب عن القواعد الفقهية فقط بل حتى عن تطبيقاتها.
فالأصل أن يدخل حرف النفي لا على المنفي أي الفعل، وأن يتأخر الحال فقط ليكون بعد صاحبه حسب القواعد.
مستمعينا الكرام، يخلط الكثير منا في استعمال أداتين هما بل وإنما، فنسمع بعضنا يقول: إن الوالد عندما يضرب ولده لا يظلمه إنما يحافظ عليه.
والصواب أن نستعمل بل، فنقول: إن الوالد عندما يضرب ولده لا يظلمه بل يحافظ عليه.
ووجه الخلط أن بل تكون للإضراب عن المعنى السابق، وإنما تكون للقصر والحصر، ونحن في العبارة السابقة قصدنا الإضراب للقصر، فلا يسوغ لنا استعمال إنما.
حياكم الله مستمعين الكرام، أعزائنا الأفاضل، أيهما الأصح أن نقول: يتسابق فلان مع فلان، أم يتسابق فلان وفلان؟
فمن العبارات التي أصبحنا نسمعها كثيرا قول بعضهم: يتسابق فلان مع فلان، ويتجاذب فلان مع فلان أطراف الحديث.
وهذا أسلوب ركيك بعيد عن الفصاحة، ووجه الركاكة استعمال مع عوضا عن الواو. الصواب أن نقول:
يتسابق فلان وفلان، ويتجاذب فلان وفلان أطراف الحديث.
وجه ذلك أن صيغة تفاعل من صيغ المشاركة، والقاعدة المعروفة أنه إذا كان الفاعل في هذه المشاركة مفردا في اللفظ والمعنى وجبت بعده الواو.
وقد يأتي الفاعل مجموعا في لفظ واحد كما في يتسابقان ويتسابقون، ففي الأول الفاعل ألف الاثنين، وفي الثاني واو الجماعة، ومعروف أن مع لا تفيد معنى المشاركة بل الاقتران والمصاحبة، وتختص الواو بذلك فقط.
أيها الكرام، أيها الأفاضل، من الأساليب التي دخلت إلى اللغة العربية المعاصرة من اللغة الإنجليزية ما يسمى عندهم بالفعل المساعد، فقد صار الكثيرون يقلدون كلامهم بفعل يتلوه المصدر المراد الحديث عنه. مثلا نسمعهم يقولون:
قلما نجد خلو مجتمع ما من آفة الغيبة. فنجد هنا بمكان الفعل المساعد في اللغة الإنجليزية، وكلمة خلو هي محور الجملة، وهذا عينه الذي تبنى عليه التراكيب الإنجليزية. فماذا كان سيحدث لو قيل:
قلما يخلو مجتمع ما من الغيبة، أو قلما نفتقد آفة الغيبة في أي مجتمع. فاللغة العربية تعطينا أكثر من عبارة يوصل بها المعنى الذي نريده، وهذا الأنسب والأفصح.
أيها الأكارم، هناك ميل عند المتعاملين باللغة العربية المعاصرة إلى استعمال حروف الجر مع بعض الأفعال، حتى إن كانت هذه الأفعال متعدية من دون الحاجة إلى استخدام حروف معها،
كقولنا حرمه من الشيء، في حين أن الصواب أن نقول حرمه الشيء، لأننا هنا نجعل الفعل حرم متعديا إلى مفعوله الثاني باستعمال حرف الجر من، وهذا خطأ. إنما الصواب هو،
والصواب أن يتعدى الفعل حرم إلى مفعوليه من غير الحاجة إلى حرف جر، فالصواب أن نقول حرمه الإرث وحرمه حقه.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة والإصغاء.
في أمان الله تعالى، حتى الحلقة المقبلة من برنامج المرصد اللغوي
إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
نحن ندعو في هدوء ورجاء. الرياح ثم نشدو